أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم وظالميهم إلى قيام يوم الدين. لا يزال كلامنا في مبحث شرطية القدرة بالمعنى الأعم، وقد ذكرنا أنه بعد أخذ شرطية القدرة بالمعنى الأعم، بمعنى عدم الاشتغال بما لا يقل أهمية عن الشيء الواجب، نتوصل إلى النتيجة التالية، أنه يمكن الأمر بالضدين اللذين يعجز المكلف عن الجمع بينهما على طريقة الترتب. لا يمكن الأمر بهما في عرض واحد، وإنما يمكن الأمر بهما على طريقة الترتب، بأن يكون الأقل أهمية منهما أو المهم مقيدا بعدم الاشتغال بالأهم. وأما لو كانا متساويين فكل منهما يكون مقيدا بعدم الاشتغال بالآخر. وترتب على ذلك التفريق بين باب التزاحم وباب التعارض، وأنه أمثال هذه الموارد تدخل في باب التزاحم ولا تدخل في باب التعارض، لأن ضابطة باب التعارض ما هي؟ التكاذب والتنافي بين الجعلين لا بين الامتثالين. وتقدم معنا أن القانون الذي يعالج به أو تعالج به حالات التزاحم هو قانون الأهمية الملاكية. وتقدم معنا أيضا أنه فيما لو قدمنا أحد الواجبين لأهميته الملاكية فهذا لا يعني سقوط الواجب الآخر من رأس، وإنما يبقى وجوبه المشروط، بحيث إذا تحقق الشرط عاد ذاك الأمر المهم محركا. ورتبوا على ذلك فقهيا صحة الصلاة فيما لو كانت أقل أهمية، عصى المكلف وترك الأهم صلى، تكون الصلاة صحيحة حينئذ. بالأمس آخر نقطة نتكلم عنها كنا أنه هل هذا المطلب وهذا البحث وهذا الكلام يتحقق في كل ضدين، خاصة أنكم تعرفون في الأصول أن الضد عام، معنى عام في الأصول ذاك المنطق. يقول السيد شهيد لا، هذا الكلام لا يتحقق في موردين ويتحقق في مورد ثالث، لأن التضاد في علم الأصول تارة يكون بمعنى الضد العام وهو النقيض. النقيض يستحيل فيه هذا الكلام. ليه؟ لأن كل واحد من النقيضين أصلا هو بوجوده يعدم نقيضه، فأن تقول وجوده مقيد بعدم الاشتغال بنقيضه فهذا من تحصيل الحاصل، صح؟ أنت بتقولي الآن وجود هذا القلم مقيد بعدم الاشتغال بإعدام القلم، من وجود القلم نقيض لإعدام القلم، ولا تخلو الساعة منهما، لا يرتفعان لا يشتعان ولا يرتفعان، يعني لا بد من وجود واحد منهما، فوجود كل منهما يطرد الآخر بذاته، ولا أحتاج أنا إلى ترتب وما شاكل ذلك. وعلى هذا الأساس هذا المورد يدخل في باب التعارض، التناقض يدخل في باب التعارض ولا يدخل في باب التزاحم، لأننا لا نتصور الأمر بنحو ترتبي إلا تحصيلا للحاصل. الصورة الثانية صورة الضدين اللذين لا ثالث لهما، هما لا ضدان خاصان، ضد بالمعنى المنطقي، أمران موجوديان إلا أنه لا ثالث لهما. مثل ماذا؟
النقيضين،
حالهما كحال النقيضين، هذان وإن كانا ليسا بنقيضين ولكن حكمهما حكم النقيضين، باعتبار ماذا؟ باعتبار إذا لا ثالث لهما هذه الورقة إما أن تكون بيضاء أو تكون سوداء، اطمئننا بالأمس فهي لن تكون صفراء. لاحظتم؟ هو عبرنا عنه بالموردي. هذا أيضا يدخل في باب التعارض ولا يتصور فيه الترتب. ليش؟ لأن الأمر الترتبي يكون تحصيلا للحاصل أيضا. عند الكل هذا الكلام ما في فرق بين العلماء في هذه النقطة. واضح إن شاء الله؟ يقبلون تحصيل الحاصل، نعم يقبلون بهذا التفريق، ويقولون بأنه في مورد الضد العام ومورد الضد الخاص، الضدين اللذين لا ثالث لهما، يدخل في باب التعارض بلا كلام. يبقى فإذا محل النزاع بين صاحب الكفاية وبين الجماعة ما هو؟ في الضدين، في الضد الخاص، الضدان اللذان لهما ثالث، مثل الصلاة والإنقاذ، الصلاة والإزالة وما عد وما شاكل ذلك من أضداد لها ثالث، يعني يمكن أن ترتفع. فإذا بحث الترتب إنما يطرح، إنما يتحقق، إنما يبحث بين الأعلام في هذا المورد فقط، وهو في حالة الضدين اللذين لهما ثالث. فإلى الآن صيغة المطلب صارت هكذا: إذا عجز المكلف عن امتثال التكليفين بسبب قدرته، قدرته تضيق عن امتثالهما، فنقول إذا كان هذان الأمران من النقيضين فيدخل المورد في باب التعارض، وإذا كانا من الضدين اللذين لا ثالث لهما فالأمر كذلك، وأما إذا كانا من الضدين اللذين لهما ثالث فيأتي البحث هل يمكن تصوير الترتب كما ذهب إليه المحقق النائيني والمشهور وجماعة، أم أن الترتب مستحيل كما ذهب إليه صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه. واضح إن شاء الله؟ نستطيع أن نطبق هذه العبارة لننتقل إلى المطلب التالي. المطلب التالي هو تجميع مطالب مرت معنا وفي فكرة إضافية. قال: ما هو الضد؟ عرفنا أن الأمر بشيء مقيد عقلا بعدم الاشتغال بضده الذي لا يقل عنه أهمية. هذه نتيجة الأبحاث السابقة. وانتهينا من ذلك إلى أن وقوع التضاد بين واجبين بسبب عجز المكلف عن الجمع بينهما لا يؤدي إلى التعارض بين دليلي الواجبين، بين دليليهما. والآن نتساءل عن أي تضاد نتكلم، ما الذي نريده بالتضاد؟ والجواب أننا نريد بذلك حالات عدم إمكان الاجتماع الناشئة من ضيق قدرة المكلف، خصوص هذه الحالة. ولكن لا ينطبق هذا المعنى على كل ضد. فهو أولا هذا المعنى والنزاع لا ينطبق على الضد العام أي النقيض. ليش؟ وذلك لأن الأمر بأحد النقيضين يستحيل أن يكون مقيدا بعدم الاشتغال بنقيضه. ليش يستحيل؟ يأتي معنا لأنه تحصيل للحاصل. لاحظ بيان الاستحالة: لأن فرض عدم الاشتغال بالنقيض يساوي ثبوت نقيضه. فإذا أنت تريد أن تأمر بالنقيض على فرض ثبوت نقيضه أو على فرض عدم نقيضه فأنت تأمر بشيء حاصل، حصل، وهذا يكون لغويا وهو محال، فيساوق ثبوت نقيضه ويكون الأمر به حينئذ، يعني يكون الأمر بأحد النقيضين حين عدم الاشتغال بنقيضه تحصيلا للحاصل، لأنك تلقائيا عندما تترك الاشتغال بالنقيض أنت تشتغل بالنقيض الآخر وهو محال. ومن هنا نعرف أن النقيضين لا يعقل جعل أمر بكل منهما، لا مطلقان، يعني أمرين عرضيين. يعني أنت ما فيك تقول صلي لا تصلي، أمرك بالصلاة أمرك بعدم الصلاة مثلا، ولا مقيدا بعدم الاشتغال بالآخر. يعني لا فيك تعملون عرضيين ولا فيك تعملون على نحو التلتف للأمرين بالنقيضين. لاحظتم الأولى هي مطلقا يعني عرضيين، مش عرضيين، عرضيان في عرض واحد. والثانية ولا مقيدا يعني ترتبيا. أما الأول ليش يستحيل الأمر بهما عرضيا؟ قال فلأنه تكليف بالجمع بين النقيضين. يقول لك صلي بلا تصلي. وأما الثاني ليس جمعا بين النقيضين ولكنه تحصيل للحاصل، وهذا يعني أنه النتيجة يبدو صلى. إذا دل دليل على وجوب فعل ودل دليل على وجوب آخر ودل آخر على وجوب تركه أو حرمة فعل نفس الفعل، كان الدليلان متعارضين، لأن التنافي بين ذاتيهما، بين ذاتي جعليهما لا بين امتثالهما. وثانيا هذا الذات اللي عبرنا عنه. وثانيا لا ينطبق مبحث التزاحم وما شاكل على ماذا؟ على الضد الخاص في حالة وفي مورد الضدين اللذين لا ثالث لهما. ليه؟ يقول لي نفس الكلام السابق، نفس السبب الذي تقدم في النقيض يأتي هنا. ليه؟ لأن هذين الضدين وإن كانا بحسب أصلهما يمكن أن يرتفعا، ولكن باعتبار أن موردهما أنه لا ثالث لهما، فحينئذ ترك أحدهما يساوق الاشتغال بالآخر، حيث إن عدم الاشتغال بأحدهما يساوق وجود الآخر حينئذ. والحال هنا كالحال في النقيضين، غاية ما بالفرق بينهما أنه في النقيضين الممانعة والتنافي ذاتي، هون شو صار عندي؟ شيء موردي، لأنه أنت حتى الأبيض والأسود، هل كل أبيض وأسود هني ضدين لا ثالث لهما؟ لا، بحسب المورد صار لا ثالث لهما. وعلى هذا فعجز المكلف عن الجمع بين واجبين إنما يحقق التزاحم لا التعارض فيما إذا لم يكونا من قبيل النقيضين أو الضدين اللذين لا ثالث لهما. أما إذا كانا وإلا، يعني لو كانا من النقيضين أو ضدين لا ثالث لهما، دخلت المسألة في باب التعارض. ويمكننا أن نستنتج من ذلك أن ثبوت التزاحم وانتفاء التعارض مرهون بإمكان الترتب. أنت بكل مورد تضاد بين امتثالين، عجز المكلف عن الجمع بينهما، جرب فكرة الترتب. فكرة الترتب ممكنة غض النظر عن إشكال صاحب الكفاية، يعني لو فرضنا أنه فيش إشكال لصاحب الكفاية على الترتب، فكرة الترتب هل يمكن أن تصورها في هذا المورد؟ حينئذ يقع بين الأمرين التزاحم. فكرة الترتب لا يمكن تصويرها، يكون تحصيل الحاصل، يكون تعارض. وانتفاء التعارض مرهون بإمكان الترتب الذي يعني كون كل من الأمرين مشروطا بعدم الاشتغال بمتعلق الآخر، فكلما أمكن ذلك صح التزاحم، وكلما امتنع الترتب كما في الحالتين المشار إليهما وقع التعارض. واضح إن شاء الله؟ اتفضل شيخ.
الحكم
المنتج يعني عن الأحكام التكليفية، الكلام عن أحكام التكليفية محركية عم تحكي، أحكام الوضعية ما بيجي فيها الكلام، لأنه والإرشادي منه مش حكم بالدقة. حقيقة تتذكر وما حكينا بالدقة، الإرشادي مش حكم، توجيه، هو إدراك عقلي أو عقلائي، هو مش حكم. والإرشادي والوضعي، الحكم الوضعي ما له تحريك مباشر للمكلف، إذا تتذكر بأول الفرق بين الحكم التكليفي والوضعي. بقي يا أخوان في مبحث شرطية القدرة بالمعنى الأعم مطلبان، هذان المطلبين يعتبران من المطالب المعمقة للفكرة. المطلب الأول سنبحثه اليوم، وهو أنه طبعا هذا المطلب إذا بكون تشوفوه بالمطالب الأصولية يطرحونه عادة في آخر بحث الترتب. يعني إذا بتروح على البحوث، على المباحث، على تقرير الشيخ عبد الساتر، آخر بحث الجهة العاشرة، كيف بحث الترتب 10 جهات، الجهة العاشرة آخر مطلب يطرحونه هناك. ما نريد أن نبحث عنه هو التالي: أننا في كل ما تقدم معنا، شو كنا عم نقول عندي أمر بالصلاة وأمر بالإنقاذ. إذا تتذكر شو قلنا وقتها، قلنا أن التزاحم واقع ما بين أداء الصلاة في كل وقتها وبين الإنقاذ، صح؟ الحالة العادية التزاحم بين امتثال الصلاة وامتثال الإنقاذ. لما نقول امتثال الصلاة مش يعني أداء فرد من الصلاة، لا لا لا، امتثال كل الصلاة.
الناشئ من ضيق قدرة
فإذا هذا ما كنا الكلام عنه، هذا ما كنا نتكلم عنه. الآن الذي يطرحه السيد الشهيد ويطرحه الأعلام أنه إذا كان عندي مورد هناك تناف بين حصة من أمر وأمر آخر، بالمثال التنافي حاصل بين الصلاة في أول الوقت وبين إزالة النجاسة من المسجد، فأنا مش كل حصص الصلاة لا يمكن الجمع بينها وبين الإنقاذ، لا، الحصة الأولى للصلاة، يعني الصلاة واجب موسع وله حصص، الصلاة في الآن الأول، في الآن الثاني، في الثالث، في العاشر، إلى آخره، والإزالة واجب مضيق، فصار التنافي والتناحر، التنافي تنافي امتثالا بين حصة واحدة من الصلاة وهي الصلاة في أول الوقت وبين الإزالة، بحيث يعني يمكن للمكلف أن يمتثلهما معا. كيف؟ بأن يترك امتثال الصلاة في الحصة الأولى ويزيل النجاسة، ثم يصلي في الحصة الثانية. لاحظتوا محل النزاع؟ الآن هنا في هكذا صورة، في هكذا صورة، هل يدخل المورد في باب التزاحم؟ لاحظتم؟ فيما لو كان هناك منافاة بين حصة من حصص أمر وتمام أمر آخر، هذا هل يدخل في باب التزاحم أم يدخل في باب التعارض أم لا يدخل لا في باب التزاحم ولا في باب التعارض؟ في عندك 3 احتمالات. هل يدخل المورد في باب التزاحم أم لا؟ هي أول نقطة. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول في البداية: إذا أردنا أن نتأمل بالمطلب أو في المطلب تأملا بقطع النظر عن مباني العلماء، فنرى في هذه المسألة وجهين، ولأن قد يقال وقد يقال. الوجه الأول أنه لا مزاحمة، لا كما شرحنا، لأنه يمكن امتثال كل من الأمرين، ممنوع بأي مشكلة، أنا أصلي الصلاة موسعة وإيش بيصلي بأول وقت مش واجب. أصلي في الآن الثاني وأنقف في الآن الأول. وبالتالي لا مزاحمة. أنا يمكن أن أوجد الجامع بأي حصة من حصصه، ولا يتعين علي إيجاد الجامع في أول حصة من حصصه حتى يقع ماذا؟ التنافي في مقام الامتثال. فإذا ماذا نقول الآن؟
قد يقال لا، لإمكان الجمع بينهما بأداء الإزالة في الآن الأول وامتثال الصلاة في آن آخر، لأن الجامع يتحقق كيف؟ بأي فرد من أفراده، ولا يتعين تحقيقه بفرد خاص. في مقابل ذلك قبل قد يقال نعم يدخل في باب التزاحم.
ليه؟ يقول باعتبار أنه لا يمكن اجتماع
لأنه امتثالا لا يمكن الالتزام بوجوب الإزالة الفوري وبإطلاق الأمر بالصلاة.
شو معنى ذلك العبارة؟ صح نحن للوهلة الأولى بتقلي آدم اجمع بيناتهم، بس ما الأمر بالصلاة مطلق، مطلق يعني بيشمل الحصة الأولى. لما بيشمل الحصة الأولى، ما الحصة الأولى أنت مطالب فيها بالإزالة، فبإطلاق الأمر بالصلاة
الشامل للحصة الأولى ماذا يعني هذا؟ نكون قد وقعنا في التزاحم.
هذا التصوير للمطلب بقطع النظر عن مباني العلماء.
في واحد يقول لك أنا أرى المطلب أنه هكذا، ما دامت المسألة مرتبطة بمقام الامتثال أنا يمكن أن أجمع بينهما، والتزاحم هو ضيق قدرة المكلف
عن ماذا؟ عن الجمع بين الامتثالين،
والحال أنني أستطيع أن أجمع.
وجهة النظر الثانية تقول لا 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 لا، دعني من ضيق قدرة المكلف. الآن أنت تريد أن تمتثل، الأمر بالإزالة يقول لي امتثل في الآن الأول، الأمر بالصلاة يقول لي الصلاة مأمور بها ولو في الآن الأول. هذه ولو، هذا هو الإطلاق يعبر عنه. لما يقول لي ولو في الآن الأول يعني حصلت المزاحمة أي بين إطلاق الأمر بالصلاة وبين الأمر بالإزالة. تمام إلى الآن؟ السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول
الصحيح في الجواب ابتناء المسألة على ما مر من إمكان الأمر بالجامع بين المقدور وغير المقدور واستحالته.
تقدم معنا بالبحث السابق شرطية القدرة استحالة التكليف غير المقدور، أن هناك بحث بين المحقق الثاني وبين المحقق النهائي. المحقق الثاني يقول التكليف بالجامع بين حصتين، حصة مقدورة وحصة غير مقدورة، ممكن لأنه مقدور. وأما المحقق النائني فماذا قال؟ التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور غير مقدور، غير ممكن، ممتنع، أليس كذلك؟ يقول السيد شهيد حتى نجيب عن هذا المطلب لابد من الالتفات إلى المباني. هل هو ذكر مبنى من المبنيين بالكتاب؟ إحنا ما نذكر المبنى الثاني أول شيء، فنقول
على مبنى المحقق الثاني لا يدخل المورد في باب التزاحم ولا في باب الطعام.
ليش؟ أقول لك المحقق الثاني بالنتيجة الأمر بالجامع مقدور والأمر بالإزالة مقدور، ولا تضاد ذاتي بين الأمر بالجامع والأمر بالإزالة، ولا تضاد في مقام الامتثال بين الأمر بالجامع والأمر بالإزالة. غاية ما في الباب أنني إذا أتيت بالصلاة في وقت الأمر بالإزالة أكون قد أطعت الأمر بالصلاة وعصيت الأمر بالإزالة. بس هذا على مبنى من؟ المحقق الثاني. أما على مبنى المحقق النائمي، هذه بدها بس شوية التفات.
على مبدأ المحقق النائمي
يقول سيد الشهيد المسألة تختلف. ليه؟ لأن المحقق النائمي يقول باستحالة التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور. شو إلى علاقة بمطلبنا هون؟ قلك بكل بساطة، نحن قد أخذنا في هذا المطلب شرط. ما هو؟
القدرة بالمعنى الأعم.
شو جينا قلنا؟ جينا قلنا يشترط عقلا في كل تكليف عدم الاشتغال بامتثال ما لا يقل عنه أهمية. صح؟ إذا أتينا إلى الأمر بالصلاة، مشروط بعدم الاشتغال بما لا يقل أهمية. صح؟ طيب إذا أتينا إلى الأمر بالصلاة نرى أن الأمر بالصلاة فيها حصتان، حصة منافية لاشتغال ما لا يقل أهمية، وحصة غير منافية لاشتغال ما لا يقل أهمية. صح؟ الأمر بالصلاة مش هيك بالدقة؟ يعني صار الأمر بالصلاة بنحو عرضي مع الأمر بالإزالة أمر بالضدين. شو النتيجة تطلع عنده للمحقق النائيني؟ تطلع النتيجة هاي عنده، أن أنا إذا أمر بالصلاة الجامعة بين الحصة المزاحمة وحصة غير المزاحمة، هذا أمر بغير المقدور إذا اجتمع مع الأمر بالإزالة. شك؟ يعني هذا لما يجتمع مع الأمر بالإزالة بيصير أمر بغير المقدور، لما ما يجتمع مع الأمر بالإزالة يكون أمر بالمقدور. يعني أنا الآن ابتداء إذا قال لي صلي لجامع بين الحصة الأولى والحصة الثانية، هذا أمر بالمقدور أو بغير المقدور؟ بالمقدور. ولكن لأنه هم في إزالة شو بيصير عندي؟ بسبب وجود الأمر بالإزالة يصبح الأمر بالصلاة المشتمل على حصتين، حصة مزاحمة ومنافية وحصة غير منافية، ماذا يصبح هذا؟ يصبح أمرا بغير المقدور. فيقول لك المحقق النائم يعني أنا لا أستطيع أن يأمرني المولى صلي بالجامع وبعرض واحد يقول لي أزل، وإنما كيف يأمرني المولى؟ يقول لي صلي إن لم تكن مشتغلا بالإزالة ويقول لي أزل النجاسة. فشو بس بيدخل فالترتب أمكن، فيدخل المورد في باب التزاحم. وتحس كيف الفكرة؟ بعبارة ثانية، بعبارة ثانية، أنا بعد أن أضم أن القدرة بالمعنى الأعم شرط، آتي إلى الأمر بالصلاة. الأمر بالصلاة مشتمل على كم حصة؟
حصتين.
الحصة الأولى اللي هي شو؟ تكون في الآن الأول، يعني منافية في مقام الامتثال لشو؟ للإزالة. وحصة ثانية لا تكون منافية في مقام الامتثال للإزالة. صحيح؟ طيب هل يمكن أن يأمرني المولى بالصلاة المشتملة على الحصتين في نفس الوقت يأمرني بالإزالة؟ نفس الوقت يأمرني بالإزالة؟ لا. ليش؟ لأن هذا تكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور، والجامع بين المقدور وغير المقدور غير مقدور عند المحقق النائين. صحيح؟ وعليه بيجي بقول المحقق النائيني الذي يتعين في حل هذه المسألة، مسألة أن نقول هكذا أنه الأمر بالصلاة يعني بالجامع بين المقدور وغير المقدور يكون معلقا على عدم الاشتغال بالإزالة، لأنني إذا لم أكن مشتغلا بالإزالة فيكون هذا فعليا، إذا كنت مشتغلا بالإزالة يكون هذا فيه حصة مقدورة وفيه حصة غير مقدورة. واضح؟ وعلى هذا الأساس يقول المحقق النائيني يدخل المورد في باب التزاحم، وأقدم الأهم وهو ماذا؟ وهو الإزالة، لأنه مضيق والصلاة موسعة. واضح إن شاء الله؟ طيب على هذا الأساس بحث في شغل صغير، ما هي؟ على هذا الأساس ماذا إلى ماذا وصلنا؟ وصلنا إلى أن الأمر بجامع الصلاة مقيد بعدم الابتلاء بماذا؟ بالإزالة. صحيح؟ يقول السيد الشهيد الآن نأتي بعد أن انتهت هذه النقطة ونسأل ما هو المراد من عدم الابتلاء؟ هل عدم الأمر كما عليه صاحب الكفاية أم عدم الاشتغال كما عليه المحقق النائيني؟ إذا بنينا على أن المراد من عدم الابتلاء عدم الأمر، بالنتيجة عند صاحب الكفاية لو تركت الإزالة وصليت تكون هذه الصلاة غير مأمور بها، باطلة، يروح يفتش على طرق الصحيح. أما على رأي المحقق النائيني لأنه بيذهب عدم الابتلاء معناه عدم الاشتغال، فإذا تركت هذه الإزالة وصليت تكون هذه الصلاة صحيحة على مبدأ المحقق الثاني. أصلا لا تصل النوبة إلى هنا، لاحظتم؟ يعني أنا اللي بدي فرق بيناتهم يا أخوان هي مثلا النتيجة. نتيجة يعني بالنتيجة، بالنتيجة مع على مبنى المحقق الثاني النتيجة واضحة، أنني لو تركت الإزالة وصليت الصلاة صحيحة. أصلا على مبنى المحقق الثاني يمكن الأمر بهما عرضيا من الأساس. أما على مبنى المحقق النائيني بأي بحث؟ في بحث الجامع بين المقدور وبين غير المقدور، فالمسألة ليست محسومة، وإنما المسألة تحتاج إلى حسم هذا المبنى، أنه ما هو شرط القدرة بالمعنى العام؟ هل هو عدم الأمر فتكون الصلاة باطلة، أم أنه عدم الاشتغال فتكون الصلاة صحيحة؟ يعني بعبارة ثانية يبدو يقول السيد الشهيد هناك خطوتان، الخطوة الأولى تحديد أن هذا المطلب ارتباطه بمطلب الجامع بين المقدور وغير المقدور ما هو فيه الخطوة. وهنا بيجي عندي شو؟ مبنيين. بناء على مبنى في بحث المقدور وغير المقدور
أصلا كل هذا المطلب بينحل وما في حاجة له. بناء على مبنى المحقق النهائي في الجامع بين المقدور وغير المقدور، لا، يدخل في باب التزاحم وتصبح النوبة وين؟ أنه هل يمكن الترتب أو لا يمكن الترتب؟ إذا قلنا يمكن الترتب فتكون الصلاة صحيحة، إذا قلنا لا يمكن الترتب فتكون الصلاة باطلة. وبعبارة ثانية، ليست المسألة واضحة إما داخلة في باب التزاحم أو خارجة عن باب التزاحم، وإن هدف هذا جوابا عن هذا الرأيين الأولين، وإنما المسألة حتمها أنها داخلة في باب التزاحم أو خارجة عن باب التزاحم مرتبطة بتحديد المبنى في بحث إمكان الأمر بالجامع بين المقدور وغير المقدور. احسم هذاك المطلب ترجع تجي بتجيب. هذا السيد يعني يشكله كإشكال على هذين قولين. فحكم النتيجة في هذا المطلب لا يكون بمجرد التأمل في المطلب لوحده، بل لا بد من الرجوع إلى ما يبتني عليه المطلب. هذه مسألة جدا مهمة، أنه أنا إذا أردت أن أحسم شيء مش بتطلع فيه هيك للوهلة الأولى إيه مزبوط، لا، لابد أن أنظر ما الذي يبتني عليه هذا المطلب. بعد تحرير ما يبتني عليه المطلب تنتقل النوبة إلى حسم المطلب. ما أدري واضح إن شاء الله أو لا يزال هناك غموض؟ واضح؟ نستطيع أن نطبق؟ إيه؟ خلص المطلب. اتفضل.
بس أول شيء على الموضوع الآن هون أيضا فيكون التزاحم بين الأمر بالفعل والأمر بالإساءة.
نعم.
على مبنى
المحقق النائي.
طب هذا الكلام ما بيتم أصلا التزاحم بين الأمر بالفعل والإساءة. ليش؟ لأنه مسلك المحقق النائي بين بالفعل بالنسبة للمقدور غير المقدور.
مستحيل.
إنه مستحيل وبعدها ينحل يقطع في النجاح وتصير المزاحة بين حصة المقدور وبين
الأمر. أحسنت، هذا سؤال جيد. أصلاً هم
هذا الكلام يتعارض مع مبنى المحقق النائي بعد الجراد وامتثال المزاحة.
هذا سؤال جيد جدا، جواب عنه. لاحظت سؤال الشيخ غسان والله وضحه، لأنه هذا له علاقة بعمق المطلب حقيقة يعني.
لأنه ساعتها بصير على هذه الحالة.
أحسنت.
بين كل حصة.
صح صح. وضحت السؤال أو بوضحه. وضحوا بتوضيح صغير. يعني يقول الشيخ غسان إذا المحقق النائيني يعني يقول أنه يستحيل التكليف في الجامع بين المقدور وغير المقدور، يعني هو بنفسه مستحيل. أنت لما تقول في مزاحمة بده يكون في شغلة موجودة وشغلة موجودة، صح ولا لا؟ إذا هذه الشغلة الأولى مستحيلة، لا تصل النوبة لتقول هذه المستحيلة مزاحمة أو غير مزاحمة. هذا عم يسأل الشخص الجواب عنه، أنا أشرت إشارة لإلى كنت ناطر إلى حدا بيسأل الجواب عنه. يا أخوان فينا وين فينا محيا؟ فينا محيا لحظة معي. الاستحالة تارة تكون ذاتية وأخرى تكون بسبب معين. عرض هون في المقام استحالة التكليف بالجامع من أين نشأت؟ لاحظوا معي، أنا شو عندي؟ الأمر بالصلاة، شايف؟ هذا أمر بجامع. الأمر بالصلاة اللي هو الأمر بالجامع في نفسه مستحيل أم لا؟ غير مستحيل. نقول لا. طيب الأمر بالصلاة مع الأمر بالإزالة هذا مستحيل أو غير مستحيل؟ عند المحقق النائين شو بيقول لك؟ بيقول لك الأمر بالصلاة الذي يكون في ظرف الأمر بالإزالة هذا يكون، يعني الأمر بالصلاة في نفس وقت الأمر بالإزالة هذا جامع بين المقدور وغير المقدور.
إذا لم يكن مقيد.
حسن؟ يعني هذا يعني الاستحالة يعني هذا غير مولد إنه أنا عندي أحد فردين
قادر على امتثال واحد وغير قادر على امتثال الآخر. لا لا لا، هم في المقام أصلاً عدم القدرة على امتثال إحدى الحصتين إنما أتى من أين؟ من الإزالة. وبالتالي الأمر بالصلاة ليست استحالته ذاتية، وإنما استحالته ماذا؟ عرضية. بسبب شو؟ بسبب الابتلاء بالإزالة. فإذا أتيت وقيدت الأمر بالصلاة بعدم الاشتغال بالإزالة ارتفع المحذور. ما أدري شغل سالة إذا جربتكم وضحت إن شاء الله. وضحت يا أخوان الفكرة؟ بتبطل في امتناع. يعني بعبارة ثانية لاحظوا هنا الآن، إذا قلت آمرك بالصلاة إذا لم تكن مشتغلا بالإزالة، جد قلت لك آمرك بالإزالة. هتنا الآن، هل يوجد عند بنظر المحقق النائيني هل هذا لا يزال أمر بالجامع بين المقدور وغير المقدور؟ لا، ما هذا مقيد. عندما صار هذا مقيد يعني كأني حيدت الحصة غير المقدورة. لاحظتم؟
ما أدري المطلب إذا صار واضح أم لا. أحسنتم بشكل حسن، سؤال جيد هذا. نعم إيه تفضل شكرا.
ممكن
لو ساكت عن هالمقدار بس هو فقهيا يعني بيلتزم انه بتصح الصلاة، انه هو بيقول بامكان الترتب، بس هو ما بيحتاج لانه فيش تزاحم. بقول لك بكون عاصي من جهة مطيع من جهة، فيش تزاحم عند المحقق الثاني. هذا تمام ما أردنا بيانه اليوم. بكرة إن شاء الله بكون الأخوان إن شاء الله تأملوا بالفكرة وبالشيء اللي جاوبنا عنه عن سؤال الشيخ، تأملوا فيه. إذا مش واضح لواحد من الإخوة أعيد شرحه، لأنه بنظري أنه هذا هو لب المطلب أصلا. حتى أنا امبارح وقفت عند هالنقطة شو نص ساعة. غدا إن شاء الله نقرأ التقييد بعدم المانع الشرعي مع تطبيق هذه العبارة، حتى بإذن الله تعالى بعد غد نبدأ بفكرة إمكان الواجب المشروط. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.